أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام أعزائي في مسألة دوري وبيان موقع المرأة في النظرية القرآنية، دور الذكر والأنثى في النظرية القرآنية. قلنا في قبال الإفراط الذي وجد في بعض النظريات التي حاول أن يلغي أو يلغي دور المرأة كاملة ويجعلها تابعا محضا للذكر، في قبال هذا التوجه في 100 سنة أو 150 سنة الأخيرة في الغرب خصوصا، وجدت توجهات تريد أن تلغي الدور الذكر وتقول أن الدور الأساسي لمن؟ للمرأة. هذه قراءة وأشرنا إليها. في الحركة الغرب، في النهضة الغربية أو الحركة النسوية في الغرب، أو التمركز حول الأنثى كما يقول عبد الوهاب المسيري، وجد هناك توجه آخر في هذه النهضة والحركة، وهو أنها أي المرأة تحاول أن تقضي على أنثويتها، يعني كل الأدوار الموكولة إلى الذكر تقول أن المرأة لابد أن تقوم بها. فهي حركة ليست للمساواة فقط، وإنما الأدوار التي يقوم بها الذكر يقولون أن المرأة ماذا؟ أيضا تستطيع أن تقوم بها. إذن الأبعاد المرتبطة بالأنثى من الولادة، من تربية النسل، من إلى آخره، اللي الطبيعة أو التكوين أو النظريات القرآنية أشارت إليها، تحاول أن تقضي على هذه الأدوار وتوكلها إلى مجالات أخرى. ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء. هذه النظرية، هذا الاتجاه يحاول أن يقول بأنه ما ذكر للأنثى من أدوار، هذه الثقافة والمجتمع والعادات، وإلا لابد أن نقضي على هذه الأدوار، والمرأة تقوم بمقام ماذا؟ مقام الذكر. ولهذا الأعزة اللي يريدون يراجعون هسه إن شاء الله أقرأ لكم بعض المصادر في هذا المجال، في كتاب الزن في الصفحة 21 أعزائي، از جملة أنديشهاي إفراطي، هذا إفراط في المقابل، كما أنه إفراط في الذكر لحذف دور الأنثى، هذا إفراط في الأنثى. التفتوا جيدا، أساسا عدم القيام بأدوارها الأنثوية على الإطلاق. درزن نظرييس كأصولا بإنكار الزن بودن مي أنديشاد، أساسا تقول بأنه هاي الأدوار يمكن إيكالها إلى الأنثى أو لا، يقول تقول لا، تقول عاد الولادة كذا، يقول لا، التجربة إلى الكذا. ما أدري واضح ولا أعزائي، هذا في كاملا في 180 درجة في المقابل لتلك النظريات. ولذا أنت عندما تأتي إلى الحركة النسوية في الغرب تجد أنه واقعا لها قراءات كثيرة جدا، وأنا أشرت إلى المصدر. خلاصة هذه الاتجاهات الأعزاء اللي يردون يراجعون، خلاصة هذه الاتجاهات شوفوا أعزائي، كتاب زندر إسلام في صفحة 409، هناك تشير إلى الأمواج الثلاثة أو المراحل الثلاثة في صفحة 409، الموجة الأولى في صفحة 411 الموجة الثانية، ثم خصائصها هذه الموجة الثانية في صفحة 414 الموجة الثالثة. ثم أعزائي هذا هو المفيد أيضا، أهم خصائص الحركة النسوية ما بعد الحداثة، بعد هذه سأبينها لماذا. الحركة النسوية الليبرالية، الحركة النسوية الماركسية، هاي قراءات متعددة، بعد الليبرالية الماركسية، بعد الحركة النسوية الراديكالية المتطرفة اللي تحاول أنه ماذا ها تقضي على أنثوية الأنثى. هسه لماذا أنا كررت هذني؟ هذني مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد بدأت هذه القراءات تنتقل إلى العالم الإسلام، ولهذا صارت عندنا فيمينيزم إسلامي. يعني الحركة أو تحرير المرأة ضمن الرؤية الإسلامية، فيمينيزم إسلامي أو التمركز حول الأنثى ماذا ضمن القراءة الإسلامية. طبعا ضمن هذه هماتينا يوجد اتجاهان، التفتوا جيدا، اتجاه نفس تلك المباني الموجودة في الغرب ولكن يحاولون أن يصبغوها صبغة إسلامية، نفس المحتوى ولكن بصبغة ماذا حتى يقبل في المجتمعات الإسلامية، وإلا إذا لم يصبغ بصبغة إسلامية يقبل في الواقع الإسلامي أو لا يقبل؟ لا يقبل. وأخرى لا، يحاول التفتوا جيدا، يحاول أن يقدم قراءة جديدة للمرأة ضمن الخطوط الحمر الموجودة في المنظومة الإسلامية. بس أنت عندما تأتي لابد أن تقرأ هذه القراءات من أولئك الذين حاول استقراء هذه المواقف وخصوصا في إيران أعزائي، هذه بعد عربي الأعزاء يمكنهم يراجعوه. الاتجاهات الدينية في تاريخ إيران المعاصر، المواقف من مسألة المرأة، المواقف من مسألة المرأة، والبحث للشيخ مهدي مهريزي والترجمة لحيدر حب الله، واقعا مفيد. الاتجاهات الموجودة، الرؤى الموجودة ابتداء من 100 سنة اللي بدأت الحركة في الغرب وانتقلت إلى ماذا؟ إلى العالم العربي والعالم الإسلامي. ماذا حدث في إيران في هذا المجال؟ طبعا هو وين يقول في إيران، ولكنه يستعرض مولانا، يستعرض كثيرين، يستعرض أعلام كثيرين، هسه ما أريد أجيب الأسماء. والكتاب الذي تكلم عن كل الاتجاهات في العالم العربي والإسلامي في 150 سنة الأخيرة، هذا الكتاب أعزائي حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، اللي انت عندما تراجعون هذا الكتاب تجدون بانه عصر النهضة، عصر النهضة المرحلة الاولى، المرحلة الثانية، مرحلة الاستعمار، الفصل الرابع، وكل الاعلام الذين كتبوا في هذا المجال. انا بحثي في هذا اليوم اعزائي هذا، التفتوا لي جيدا، هاي فد مقدمة كانت. هذا الكتاب ما أنا فيه ما سابقا معرفة، هي مو كتاب، رسالة إذا يتذكرون الأعزاء، رسالة قيمة في الصور السنة الماضية أشرنا إليه، وهو قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى للدكتور عبد الوهاب المسيري، اللي هي رسالة حدود 50 صفحة، وقلنا مفيدة جدا لأنه هذا الرجل مطلع على الفكر الغربي بلسانه الأصلي لا بالترجمة كما نحن نراجع، نحن نراجع التراجم، ولكنه هو يراجع ماذا؟ المصادر الأصلية. جيد، كيف ولدت هذه الحركة في الغرب؟ أنا أريد أعرف الأرضية التي أوجدت هذه الحركة. أعزائي، هذه الحركة كما قلت تاريخها لا يتجاوز 150 سنة إلى 200 سنة. ما هي الأرضية؟ ما هي العوامل التي أدت إلى وجود هذه الحركة؟ أعزائي، 4 عوامل خلاصتها أشير إليها بنحو الإجمال، لأنه أريد أصل إلى مطلب مهم آخر. التفتوا لي جيدا، هذا في كتاب فيمينيزم دانش هاي فيمينيستي اللي أشرنا إليه بالبحث السابق. 4 عوامل. العامل الأول، وضع المرأة في القرون الوسطى في الغرب. ماذا كانت تعيش المرأة وما هو وضعها؟ العامل الثاني، الأصول التي بنيت عليها الحداثة الغربية، مبانية أنديشية غربة جديدة اللي أعطت للإنسان محورية، مو للوحي، أهم أصول الحداثة في الغرب أن المحورية لأي شيء؟ الإنسان. ولكن عندما تأتي أنت إلى الفكر الديني، أهم المحورية لأي شيء؟ للوحي. هناك الإنسان وهنا ماذا؟ الوحي. يعني هو الذي يعطي الرؤية للإنسان. هناك يقول ماذا؟ الإنسان هو الذي. هسه العاقل وما إلى هذا أبحاث أخرى الآن مو محل بحث. العامل الثالث، أهم النظريات السياسية والاجتماعية في الحداثة الغربية، عندي شهاية سياسية اجتماعية نوينة غرب. العامل الرابع، أهم التحولات التي حصلت في النظام الرأسمالي الصناعي في الغرب. هاي العوامل الأربعة أدت إلى أن يظهر ماذا؟ فيمينيس رام ميتون وكونش الزن غربية مدرن دربرابرة فرهنجة بجاموندية أز عصرة من القرون الوسطى. هذه هي أهم العوامل الأربعة التي أدت إلى ظهور هذه الحركة. يا حركة، الحركة النسوية في الغرب. السؤال، التفتوا جيدا، وهذا السؤال مو مرتبط هنا فقط، مرتبط بكل ما يردنا من الثقافات الأخرى، سواء كان غربيا، كان هنديا، كان صينيا، كان أوروبيا، أيا كان لا يهم، المهم يأتي من ثقافة أخرى. هل يمكن، التفتوا لهذا المطلب عزة، هل يمكن لفلسفة أو علوم إنسانية ولدت في بيئة ثقافية واجتماعية واقتصادية معينة أن تنقل إلى بيئة أخرى تختلف معها في هذه العوامل أو لا يمكن؟ أهم إشكالية تواجه أعزائي الآن مجتمعاتنا المعاصرة هذا السؤال. لتوجد هناك أفكار، أي لا تقول غرب، قل الآخر، لتوجد أفكار عند الآخر، ولكن هذه الأفكار لم تولد في فضاء مطلق، وإنما ولدت في فضاء مقيد، فكري، ثقافي، اجتماعي، صناعي، كلها موجودة، كل هذه المنظومة موجودة، مجموعة عادات، تقاليد، ثقافات إلى آخره، ولكن ولدت هاي الأفكار الفلسفية، العلوم الإنسانية إلى آخره، وجدت ونظروا لها وأسسوا لها هذه. هل يمكن نقلها إلى مجتمعات أخرى تختلف معها في هذه الأرضيات أو لا يمكن؟ عزيزي، إذا تنظر أنت إلى هذه الأفكار تجد أن هناك ملاحظات أربع لا بد أن تأخذها بعين الاعتبار. هذه الملاحظات الأربع أنا في وقت سابق لا أتذكر ذكرتها إشارة أو لا، هذه بالإمكان الأعزاء يراجعوها من في كتاب التفكيك إلى التأويل، عبد المنعب عجب ألفية، من التفكيك إلى التأويل، النظرية، مفهوم الكتابة، إلى آخر نظريات متعددة. بودي أن تلتفتوا إلى هذه الملاحظات أو النقاط الأربع عزة. يقول في المقدمة: منذ مطالع القرن العشرين أو منذ ما عرف بعصر النهضة العربية ونحن في العالم العربي نعتمد اعتمادا كليا على النظريات والمناهج الأدبية والنقدية الوافدة إلينا من الغرب، ولكن في تعاطينا مع هذه النظريات والمناهج أغفلنا جملة من الحقائق. ما هي هذه الحقائق؟ الحقيقة الأولى أن هذه النظريات التي تأتينا في العلوم الإنسانية بمختلف أبعادها، هل هي حقائق رياضية مسلمة أم أنها نظريات هل يوم موجودة وغدا تتغير؟ أي منها؟ ولكن نحن تعاملنا معها أي تعامل؟ ها؟ تصورنا أنها حقائق ثابتة ومطلقة، التفتوا لي مو فقط ثابتة بل حتى في مجتمعاتهم هم تجاوزوها ورفضوها وقالوا أنها مو صحيحة، ولكن بعدنا إحنا في مجتمعاتنا ماذا نفعل؟ إلى الآن لا نعتمد. إذن الأولى الاعتقاد أن هذه النظريات نظريات علمية مثلها مثل العلوم البحتة، ولذلك تعاطينا معها بوصفها حقائق علمية نهائية ثابتة، وليس بوصفها آراء نسبية متحولة قابلة للأخذ والرد والدحض والمناقشة. هسه هم يصرون على أنها نسبية، إحنا عندما جئنا بها جعلناها ماذا؟ ها؟ مطلق. هم يؤكدون على أنها ماذا؟ نسبية، مرتبطة بالزمان والمكان، مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بالمجتمع، ولكن نحن ماذا فعلنا؟ أعطيناها بعدا إطلاقيا. هاي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، التفتوا جيدا، هو أننا أغفلنا الربط بين هذه الاتجاهات والتيارات وبين الظروف والسياقات التاريخية والثقافية والمجتمعية والمزاجية التي أفرزتها. ألستم تقولون أن الحقيقة بنت واقعها؟ ولا بد أن ننظر إلى الواقع الذي أفرز هذه النظريات، وهذا الإغفال جعلنا نتعامل معها كمفاهيم صالحة لكل زمان وماذا؟ مكان. هاي الحقيقة الثانية التي أغفلناها. الحقيقة الثالثة أن هذه النظريات لا تنفصم عن موروث الغرب الديني، لابد أن تنظروا إلى البعد الديني الذي كان حاكما في تلك مجتمعات اللي أنتج هذه ردود الأفعال. أنتم الآن عندما ترجعون لكثير من المجتمعات تجدون يوجد دين أو توجد قراءة عن الدين ده تفرز ردود فعل، ها؟ وأنتم الآن الذي تجدوه ما يجري في العراق الآن، هذا الواقع اللي تجدوه في العراق، وأن الشارع العراقي منتفض بهذه الطريقة اللي تجدونها بهذه الطريقة اللي الآن مو بصدد أنا شرحها، هذه واحدة من أهم عواملها القراءة الدينية التي كانت في ستة عشر سنة في العراق. هذه القراءة الدينية عندما جاء إليها هذا الجيل وجد أنها باسم هذه القراءة دا يفعل به من الفساد والسرقة ويفعلون به، ولكن بعنوان شنو؟ بعنوان الدين. أنا ما أريد أقول بأنه بيني وبين الله هناك نعم هناك أيادي قد تكون هنا وهناك تحاول أن تستغل هذا الواقع، ولكنه بطبيعة الحال كثير مما يطرح الآن في الساحة العراقية هذه حقوق ضائعة. يعني عندما يطالبون بالإصلاح، يطالبون برفع الفساد، يطالبون بمحاكمة المفسدين، يطالبون بإصلاح العملية الانتخابية، يطالبون بانتخابات، هذه كلها حقوق لا نقاش فيها، ونحن ذكرناها. هسه قد يقول البعض سيدنا الآن انظروا أكون، نعم نعم هناك أياد تحاول ماذا أن تستفيد من هذا الواقع فتخرج هذه الحركة عن طريقها الصحيح مولانا. ولكن أنا مو هذا كلامي، كلامي أن القراءة الدينية قد تكون سببا لرد فعل شديد جدا، وهذا ما حدث في الغرب، أن القراءة الدينية التي كانت تحكمها المسيحية الكاثوليكية أدت إلى ماذا؟ إلى ردود فعل من النساء ومن المرأة، أدت إلى هذا التطرف في الطرف الآخر. وهذه أعزائي كونوا على ثقة، من أخطر ما تمر بها المجتمعات الدينية، من أخطر ما تمر بها المجتمعات الدينية. وعموما احنا في دولنا المجتمعات ما هي؟ مجتمعات دينية أبدا. أنت لا تجد حتى بالغرب إلى قبل 3 قرون و4 قرون المجتمعات ما هي؟ مجتمعات مسيحية دينية، كاثوليك حاكم. ولهذا لابد أن نلتفت إلى الحقيقة الثالثة، لا تنفصموا هذه النظريات عن موروث الغرب الديني والثقافي، وذلك على النحو الذي يجده القارئ مبسوطا في هذا الكتاب. الحقيقة الرابعة، التفت جيدا، أن هذه التيارات وأن هذه النظريات التي جاءتنا هي إفراز لأزمات وعلل تمر بها المجتمعات الغربية. إذا أخذنا هذه النقاط الأربعة بعين الاعتبار أعزائي، إذن أي نظرية نريد أن نأخذها من هناك ونستفيد منها هنا، ماذا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار؟ ها؟ أن الظروف التي تحكمنا مشابهة لتلك الظروف أو غير مشابهة، أن الأزمات التي ولدت هذه النظريات هي نفس أزماتنا أو ليست هي أزماتنا. مو أنت عندما تريد أن تعطي دواء لمرض تعالج به ماذا؟ مرضا. هل يصلح كل دواء لمعالجة أي مرض مولانا؟ إنه لابد أن يكون المرض أليف فيه العلاج ماذا؟ الذي ينسجم معه. أما إذا كان المرض أو الأزمة في مجتمعاتنا تختلف كاملا عن تلك الأزمة وعن تلك المجتمعات، فهل يصلح لها ذلك العلاج أو لا يصلح؟ لا يصلح لها ذلك العلاج. وهذه أعزائي في مختلف المجالات، حتى في الفلسفة، لا يتبادر إلى ذهنكم، لا يتبادر إلى هذا البحث اللي أنا دا أطرحه فيما يرتبط بحقوق المرأة، حتى في الفلسفات، حتى في العلوم الإنسانية، حتى في العلوم في العلوم النفسية، لابد أن نعرف ما هي الأزمات النفسية التي تعيشها مجتمعاتنا حتى نعطيه علاجات منسجمة مع هذه الأزمة. ولهذا تذكرون قلنا لابن ليش طرحت مسألة أنه دور الذكر والأنثى في النظرية القرآنية. أنت إذا ما لم تعرف دور الذكر والأنثى في النظرية القرآنية لا تستطيع أن تعالج مجتمعاتك الإسلامية. أولا لابد أن تعرف النظرية، عند ذلك تأتي إلى مجتمعك لتقول هذه مشكلتنا الآن. أيها القرآن، بتعبير الإمام سلام الله الإمام أمير المؤمنين، استنطقوه. يعني شنو استنطقوه؟ شهيد الصدر ماذا يقول استنطقوه؟ يعني اذهب إلى واقعك الاجتماعي، إلى واقعك الفكري، إلى واقعك الاقتصادي، وانظر ما هي مشكلتك، ما هي أزمتك، عند ذلك تعال بخدمة من؟ ها؟ بخدمة القرآن، اطرح عليه سؤالك واطرح عليه الأزمة التي تعيشها، انظر هل القرآن له جواب أو ليس له جواب. احنا دا نفعل هذا أو لا نفعل؟ يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى دا ننظر إلى تساؤلات وأسئلة عصرنا، لو دا نطرح على القرآن تساؤلات عصور سابقة. واضح الإشكالية أعزائي؟ أصل الإشكالية هنا، في كل مجتمع له ماذا؟ في كل زمان أكو هناك تساؤلات مرتبطة بثقافة المجتمع. إحنا إلى الآن في حوزاتنا العلمية بشكل عام نطرح تساؤلات عصرنا لو تساؤلات عصر الماضين. في مبحث علم الكلام أنتم تجدون، في مبحث علم الكلام الآن عندما ترجع إلى السابق أن القرآن محدث لو مو محدث ملا ها بينك وبين الله، هذه من تساؤلات عصرنا لو من تساؤلات القرن الثالث والرابع. القضاء والقدر الآن لا يطرح أحد مسألة، مع أن هذه المسألة شغلت الفكر الإسلامي لقرون. ولهذا تجدون الآن بدأنا نطرح ماذا؟ علم الكلام الجديد. ما معنى علم الكلام الجديد؟ يعني أنه أنت يا عالم حاول أن تعرف تساؤلات عصرك، إثارات عصرك، مشكلات عصرك، ثم تعال بخدمة القرآن. أما الآن يكفي فد نظرة، نظرة هي شيء سطحية جدا إلى باب المعاملات. انظر بينك وبين الله، الرسائل العملية الموجودة بأيدي الناس هي نفس المعاملات الموجودة في الرسائل العملية من قبل 50 سنة ومئة سنة إلى يومنا هذا. هذا معناه أنه عندما دا يكتب الرسالة العملية دا ينظر إلى تساؤلات عصره أو لا ينظر؟ لا ينظر، لأن نفس المسألة دا يكرره خلص، مع أنه تلك التساؤلات مرتبطة بماذا؟ بأسئلة عصره لا بأسئلته، فضلا عن العقائد، فضلا عن العلوم الإنسانية، فضلا 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 اللي الآن 30-40 سنة مولانا علوم إنسانية إسلامي. أخيرا ما افتهمنا هذا إسلامي، شنو ربطه بعلوم إنسانية؟ هذا من قبيل طبعا المدعى هذا. قد واحد يقول لا يوجد، كما أنه يوجد علوم إنسانية أساسها مو الوحي، يوجد عندنا علوم إنسانية أساسها شنو؟ نوجه نظر. ولكن رؤية أخرى تقول لا، العلوم الإنسانية مثل الرياضيات. تقدر تقول رياضيات إسلامية؟ تقدر لو ما تقدر؟ لماذا؟ لأن الرياضيات رياضيات، المنطق منطق إسلامي منطق غير إسلامي، يصير مولانا؟ كما بعض بالي أدري بعض ما أدري شنو أقول عنهم كتبوا المنطق الإسلامي. واقعا عندنا منطق إسلامي إحنا، إذا أنتم قلتم هاي قوانين الفكر، شنو قوانين الفكر من المسلم وغير المسلم؟ شنو تختلف حتى نقول إسلامي وغير إسلام؟ هذا لابد ثبت العرش ثم أنقش، عشان ثبت أن العلوم الإنسانية شنو فيها إسلامي وغير إسلام على الأحوال. إذن أعزائي خلونا نرجع إلى بحثنا. من هنا أعزائي حاول البعض، التفتوا جيدا، حاول البعض قال إذا أردنا أن نأتي بنظرية بمفهوم بمنهج من الآخر لابد أن ندرس ظروفنا الفكرية والثقافية والاجتماعية لنلبس ذلك المفهوم أو المنهج خصائص الثقافة التي نعيشها. لأنه أنت هذا تجيب هذا المفهوم منين تجيبه؟ من بيئة ثقافية تريد تستعمله وين؟ إذا صح التعبير، هاي البيئة قد تكون جغرافية وقد تكون ماذا؟ ثقافية. تريد أن تستعمل المفهوم في بيئة ثقافية أخرى، منهج مستعمل في الغرب وأنتج وأعطى نتائج جيدة، ولكنه لعله يعطي هذه النتائج أين؟ في تلك مو الغرب، في تلك البيئة الثقافية. أما عندما يأتي إليك لعله لا يعطي تلك النتائج، فماذا نفعل؟ هنا وجد اصطلاح هو لطيف من الاصطلاحات المفيدة، تبيئة المفاهيم. يعني أن المفهوم عندما تنقله من بيئة ثقافية وتأتي بها إلى بيئة ثقافية، حاول أن تأخذ بعين الاعتبار خصائص البيئة الثقافية الجديدة، وعلى أساس ذاك تستعمل ماذا؟ تستعمل ذلك المفهوم أو تستعمل ذلك المنهج. الأعزاء اللي يردون يراجعون هذا الكتاب، أنا فيما سبق ذهني معرفة من الكتب الجيدة جدا جدا أعزائي. التراث هو المنهج بين أرجون والجابري، الدكتورة نائلة أبي نادر أعزائي اللي هي للسنين عاشت معهما، يعني مع الجابري ومع أرجون، فالأفكار المطروحة مو فقط من كتبهم، أيضا في حوار معهما. هناك في صفحة 259 انظروا مولانا، رابعا تبيئة المفاهيم. يعني أنت عندما تنقل المفهوم من بيئة ثقافية إلى بيئة ثقافية أخرى، لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ ها؟ البيئة المنقول إليه المفهوم. ولهذا في التعريفات، تعريفات هاي المفاهيم في صفحة، التفتوا جيدا، في صفحة 562 تبيئة المفاهيم. ما هي هذه النظرية؟ عملية مهمة يشدد عليها الجابري في كل مرة يضطر المفكر إلى أن يستعين بأدوات منهجية وبمفاهيم غريبة عن حقل عمله ليستخدمها في أبحاثه، لأنها مفهوم هناك يريد أن ينقله إلى بيئة أخرى، عليه أن يجتهد. ماذا يفعل؟ عليه أن يجتهد في جعل هذه المفاهيم الغريبة مألوفة من قبل البيئة المنقولة إليها، يجعلها ماذا؟ تنسجم مع هاي البيئة الثقافية والاجتماعية الجديدة. إنه يرى من الضروري عندما يضطر إلى أن يستعير منهجا ما أو مفهوما محددا أن يضفي عليه على ذلك المنهج أو المفهوم طابعا خاصا ذاتيا أو لونا مختلفا حتى ينسجم مع أي منظومة. ها؟ ما أدري أنتم شايفين بأنه عندما يبدلون الأعضاء في البدن، بعض الأحيان تجدون أن البدن يقبل العضو الجديد لو يرفضه، ها؟ ولهذا يبقون مدة يراقبون البدن أنه قبل هذا العضو الذي جاء أو ماذا؟ أو يرفضه، لأنه في النتيجة هذا العضو كان في بدن في بيئة أخرى، الآن تريد أن تأتي به ماذا؟ إلى بيئة أخرى، فيقبلها أو لا يرفضه. ينبغي علينا، التفتوا جيدا، وإلا يحصل تشويه ما بعده تشويه، وهذا اللي يحصل الآن في فكرنا الإسلامي عزه، أن البعض من غير أن يلتفت هيأتي بمناهج من أين؟ أنا لست، أن تجدون، أن تعرفوني جيدا، أنا أؤكد على قراءة العلوم الإنسانية الغربية أو لا، نعم لابد أن نقرأها، لابد أن نطلع عليها كاملة، ولكنه عندما نريد أن نستفيد منها أين؟ في فكرنا الديني، في ثقافتنا الدينية، في بيئتنا الثقافية، لابد أن نذوبها ضمن ماذا؟ منظومتنا الثقافية. وهذا يتوقف هم معرفة بتلك الثقافة التي ولدت فيها، هم معرفة كاملة بالثقافة المنقولة إليها. العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. واضح صار إلى هنا أعزائي؟ جيد جدا، التفتوا لي جيدا. إلا أنه الغرب ماذا فعل؟ وهذا الذي أخذنا من حيث لا نشعر، وهو أن الغرب مع أنه هو ممن ينقد الفكر الإسلامي، يقول هذا الفكر مرتبط بزمان ولادته ولا ينفع في زماننا. يعني عندما يأتي الغرب إلى فكرنا الديني يحاول أن يشكل عليه إشكالا منهجيا أن هذا ليس مطلق وتريدون أن تعطوا له الإطلاق الزماني، يصلح هو لكل زمان أو لا يصلح. ولكن مع الأسف الشديد عندما هو ينتج فكرا يريد أن يعطيه بعدا إطلاقيا، ولهذا لا يوافق على أنه تقول له يابا هذه النظريات مرتبطة بثقافتك وبدينك، هالحقائق الأربعة التي أشرنا إليه لا يوافق عمليا فكريا، لا يوافق لا يوافق. ومن هنا طرحت مسألة أعزائي المركزية الغربية، يعني أن الفكر مركزه أين؟ في الغرب، وما ينتجه يصلح لمن؟ ها؟ يصلح فقط للغربيين لو لكل البشر. وإذا لم تقبلهم ما يقول، يقول أنت متوحش، أنت وحش، أنت متخلف. ما قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزة؟ ولهذا ما هي الأعزة اللي يردون يطالعون؟ واقعا الوقت يداهمني. هذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا أعزائي، نقد الثقافة الغربية في الاستشراق والمركزية، هسه إما مركزية غربية أو مركزية أوروبية. ماذا تعتقد المركزية؟ التفتوا جيدا، المركزية الأوروبية هي قرينة على إرادة، في صفحة 18، على إرادة التسلط والهيمنة والتوحيد القسري للعالم في منظومة قيم يحددها الغرب وحده. هو يحدد شنو أخلاقي، ما هو ليس بأخلاقي، ما هو من حقوق الإنسان، ما هو ليس من حقوق الإنسان، وهكذا وهكذا. ولهذا الآن تجد أنت كل من لا يوافق حقوق الإنسان الذي أسسها الغرب ماذا يقال عنه؟ ضد حقوق الإنسان، مع أنه هو ليس ضد حقوق الإنسان، ضد حقوق الإنسان الذي أنت أنتجته. أنا لا أقول باطلة، ولكنه قد ينسجم مع ثقافتي وقد لا ينسجم مع ثقافتي، قد ينسجم مع اعتقاداتي وثقافتي ومجتمعي وقد لا ينسجم معه. يقول يحددها الغرب وحده بحسبانه المرجع، مو المرجع، بحسبانه الولي والوصي على البشرية. ولهذا يقول الوصي على الكون الإنساني كله. وهذه الإرادة الآن كيف يحققها؟ ها؟ من خلال العولمة، نظريات العولمة، العولمة الثقافية، العولمة السياسية، العولمة الاجتماعية، العولمة وهكذا، وأداة تطبيقها في حياة الناس من خلال ماذا؟ ها؟ مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. مجتمعنا معقد صحيح، ومجتمعاتنا معقدة. ولهذا أنا أتصور بأن الذي كان ينحرف قبل 100 سنة الله كان يحمله 50% من انحرافه، أما زماننا اللي ينحرف الله يحمله 5%. لماذا؟ لأنه 95% من العوامل واقعا أصلا هو له مدخلية فيها أو ليس له مدخلية. هذا من قبيل أنه ولد في أسرة منحرفة، وولد ذاك في أسرة ماذا؟ صالحة، وهذا صار منحرف وذاك صار صالح. أي مقدار مولانا له وأي مقدار للأسرة؟ بيني وبين الله، اللي ولد في أسرة منحرفة إذا أراد أن يكون صالحا لابد شقد يجاهد، ها؟ شقد؟ 99% لابد يجاهد. أما اللي ولد في أسرة صالحة وفي مجتمع صالح إذا أراد أن ينحرف يصعب عليه، مو أنه إذا أراد أن يمشي على الصلاح، ها؟ فإذا مشى على الصلاح إيش قد إلى دوره؟ ها؟ إيش قد قيمة عمله؟ ما يتجاوز 2%، ما يتجاوز قد 5%. أما إذا هذا اللي ولد في أسرة منحرفة ومجتمع منحرف وصار صالحا، إيش قد إلى دور مولانا في صلاحه؟ إيش قد؟ ها 90%. وعلى قدر هذا يأتي ثواب. خير الأعمال أو أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها بقوة. انظروا هذا بقوة. هسه بيني وبين الله، في مجتمع في 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 واقعنا الاجتماعي والفكري والثقافي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا الإنسان يريد أن يخرج من هذه البودقة، سهل هذه ملا؟ جدا صعب واقعا. مو جيلنا، ها هسه جيلنا هم بدأ كذا، ولكن أجيال اللي تأتي واقعا أنه ألا يتأثر بالإنترنت وبمواقع التواصل وبالقنوات الفضائية وكل لا يتأثر ويأخذ طريقا غير هذا الطريق، سهل هذا ملا؟ واقعا صعب جدا. والذي يؤسف له أن المؤسسات الدينية مدى تساعده، أن المؤسسة الدينية واقعا تفتح له سبل أن يذهب إلى الصلاح، لو بمجرد أن لا يستمع إلى المؤسسة الدينية يصير شنو مولانا؟ منحرف، ضال، كافر، مرتد مولانا. قصد وكأن القضية الحل بالفتوى. هذا أقولها أعزائي، لأنه أنا أعلم أنه الآلاف من الأعزاء اللي يتابعون هذه الأبحاث واقعا الآن يجلسون ويفهمون، خصوصا اللي الآن يعيشون في البلدان الغربية مولانا، بل حتى في مجتمعاتنا الإسلامية. شنو مجتمعاتنا الإسلامية؟ يعني أقل هذا التأثير للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أقل تأثيرا، ما هو وليس أقل تأثيرا. من هنا أعزائي أنتم بودي هذا الكتاب الأعز اللي أهل مطالعة، ما أعلم هسه الدكتور عبد الله إبراهيم، المركزية الغربية، هناك في صفحة 18 أعزائي، بودي أنه ولو المقدمة الكتاب يطالعوه. صار الغرب أعزائي، التفتوا لي جيدا، صار الغرب مصدرا لمدنية جديدة فيما وسم العالم الآخر بالتوحش والهمجية، وأصبح القول بحيوية أوروبا وخمول العالم. إذن بيني وبين الله نظرية كاملة، المركزية لما لأي شيء؟ للغرب. طبعا هذا الذي نحن نعتقده في أدبياتنا الدينية، أنه عندما يظهر الإمام الثاني عشر عالم في عصر الظهور أن الإمام سلام الله عليه يجعل المركزية لأي شيء؟ ها؟ للفكر الذي يأتي به، للقراءة التي يأتي بها، عبر ما تشاء، للعدل الإلهي الذي يقيمه أيضا يعطي له المحوري. الآن الغرب يدعي هذه المحوري. هذه في صفحة 17 أعزائي، في صفحة 19، فكرة السمو الأوروبي وشموليتها وفكرة أوروبا مركز العالم، بعد تضافرت إلى كذا، وحيثما وصل الغربيون أعلنوا أن هدفهم إدراج العالم الخامل في سياق التاريخ الإنساني الحيوي، يعني في سياق في دائرة ماذا؟ في دائرة الفكر الأوروبي والغربي. واضحة أعزائي الفكرة؟ السؤال كيف ينبغي الآن أن نتعامل مع من؟ مع هذه الدعوة. طبعا هذه مو أول مرة، ها؟ نحن أيضا مررنا بهذه المرحلة في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري، عندما ترجم كل التراث اليوناني والهندي والفارسي وجاء إلى العالم الإسلامي. ماذا فعلوا حتى استطاعوا أن يجعلوا من هذه الترجمات يصنعون حضارة إسلامية وبقيت تحكم العالم وتكون مركزا للإشعاع والنور في العالم إلى القرن السابع والثامن من الهجرة؟ ولكن احنا جنسوا هسه شوفوا انظروا كم كانت المؤسسات الدينية في تلك القرون قوية وفاعلة ومجددة ومبدعة، وكم هي مؤسساتنا الدينية في زماننا ماذا؟ شنو؟ خاملة نائمة ميتة متخلفة. لأنه أولئك من هذه الترجمات حولوها إلى ماذا؟ إلى امتياز للفكر الديني، واستفادوا منها لبناء ماذا؟ حضارة جديدة، مو فقط فكر جديد، حضارة جديدة، الحضارة الإسلامية. إن شاء الله إذا صار وقت مولانا أجيب لكم بأنه أساسا في ذلك الزمان اللي لم يكن يعرف اللغة العربية كان متخلف. لماذا؟ لأن لغة الحضارة والمدنية مكتوبة باللغة العربية. أجيب لكم إياها إن شاء الله إذا صار وقت بكرة، أجيب لكم إياها. أنه من لم يكن يعرف، لأنه مركز الحضارة وين كانت؟ كانت بغداد، المدنية كانت هناك. ما أدري واضح؟ أما الآن إحنا استشرنا مولانا، الآن ننتج لو فقط نستهلك. إذا ماذا نفعل؟ واقعا ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ حتى نرجع إلى بحثنا الأصلي لنرى أن القرآن ماذا قال بعد أن قرأنا هاي النظريات التطرفية من قبل الذكور من قبل الإناث، ماذا يقول القرآن في هذا المجال؟ والحمد لله رب العالمين.